نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس عن 5 موضوعات تتعلق بحياة المؤمن على هذه الأرض، ألا وهي: أولا المال، ثانيا الصدق والأمانة، ثالثا التجارب، رابعا الحرب الروحية، خامسا المعاناة. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن المال والصدق والأمانة والتجارب والحرب الروحية. أما في حلقة اليوم فسوف نستخدم طريقة الخطوات 5 لدراسة موضوع المعاناة. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس، والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح 2 من الآية 19 وحتى 23. يقول: لأن هذا فضل، إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون؟ بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 23، والتي تقول: إن المسيح إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. وما أحوجنا كمؤمنين إلى هذا النوع من ضبط النفس والقوة الداخلية لكي لا نعامل الذين يسيئون إلينا بالمثل. وقد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 21، والتي تقول: إن المسيح ترك لنا مثالا في احتمال الألم والمعاناة لكي نتبع خطواته. فالمعاناة لابد منها في حياة المؤمن المسيحي، وهذا هو ما نقرأه في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 3 والآية 12، حيث يقول: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. لكنه امتياز كبير لكل مؤمن أن يتألم في هذه الحياة، لا لأنه يفعل الشر، بل لأنه يفعل الخير الذي أوصاه الله بأن يفعله. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: لماذا كل هذه المعاناة في العالم؟ يجب علينا أن ندرك أن المعاناة هي جزء لا يتجزأ من حياة المؤمن المسيحي، لأنه يعيش في عالم تسوده الخطية والشر. لكن المعاناة لا تقتصر على المؤمنين فحسب، بل تشمل جميع الناس. وهناك 5 أسباب رئيسية لوجود المعاناة والموت في هذا العالم بصورة عامة، ألا وهي: أولاً، الناس يعانون بسبب إنكارهم لله أو بعدهم عنه. نقرأ في الأصحاح الأول من الرسالة إلى أهل روميا أن الناس بلا عذر في بعدهم عن الله، فهناك أشخاص اختاروا أن ينكروا وجود الله رغم أن الخليقة كلها تشهد عن وجوده وعظمته. وهناك أشخاص آخرون اختاروا أن يعبدوا إلها آخر أو آلهة أخرى غير الله الحي الحقيقي. وما أشقى الإنسان الذي اختار أن يحيا في ظلمة روحية وأخلاقية بسبب إنكاره لله أو عبادته لإله آخر. ثانياً، الناس يعانون بسبب الشرور التي يقترفونها. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الأول والآية 18 يقول: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. كما أننا نجد في الآيات من 24 وحتى 32 من الأصحاح الأول من رسالة روميا بعض الأمثلة عن الخطايا التي يقترفها الإنسان ضد أخيه الإنسان. فهناك الخطايا الجنسية بجميع أشكالها وصورها، وهناك الخبث والحسد والقتل والخصام والمكر والغيبة والكراهية والتكبر والخيانة وغيرها الكثير. لهذا لا عجب في أن الأشخاص الذين يقترفون مثل هذه الخطايا والشرور يعانون ويتألمون. وليس هذا فحسب، بل إنهم يسببون الألم والمعاناة للآخرين من حولهم أيضا. ثالثا، الناس يعانون بسبب معتقداتهم الخاطئة. نقرأ في الآيتين 18 و25 من الأصحاح الأول من رسالة روميا أن بعض الناس يحجزون الحق بالإثم، وأنهم استبدلوا حق الله بالكذب، وأنهم اتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. فالإنسان الخاطئ لا يريد أن يقبل الحق ولا أن يطيع الله ولا أن يخضع لمشيئة الله ولا أن يفعل ما هو حق وصواب في نظر الله، بل يريد أن يفعل مشيئته هو، وأن يعيش كما يحلو له، وأن يتبنى فلسفته الخاصة به. وحين يفعل الإنسان مشيئته الخاصة فلا مفر من أن يفقد شعوره بالأمان والطمأنينة، وأن يتخبط في حياته، وأن يشعر بأنه بلا قيمة في هذه الحياة. لهذا فإن معتقدات الناس الخاطئة هي سبب رئيسي لمعاناتهم في هذه الحياة. رابعا، الناس يعانون لأن الموت حقيقة لا مفر منها. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 26 يقول: لأن أجرة الخطية هي موت. والخطية تعني عدم إصابة الهدف الذي وضعه الله لحياتك. فقد كانت خطة الله لحياتك تقتضي أن تتمتع بعلاقة رائعة معه ومع الآخرين ومع نفسك. فذات يوم قال أحد الفريسيين ليسوع: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فأجابه يسوع كما ورد في إنجيل متى الأصحاح 22 من الآية 37 وحتى 39: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ولأن جميع الناس خطى فهم أموات بالمعنى الروحي للكلمة، ولأنهم أموات روحيا فسوف يموتون موتا جسديا وأبديا ما لم يؤمنوا بيسوع ويقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم. وللأسف الشديد فإن كثيرين لا يعرفون أنهم أموات روحيا وأنهم يسيرون في الطريق المؤدي إلى الهلاك الأبدي. على الرغم من ذلك فإن الناس جميعا يعرفون أنهم سيموتون جسديا في يوم ما، وهم يخافون الموت بكل تأكيد. فالموت الجسدي رهيب ومخيف لدرجة أن الناس يتجنبون التفكير فيه أو الحديث عنه. وعلى أي حال فنحن نعرف أن الموت الجسدي هو ذروة المعاناة والألم لمعظمنا في هذه الحياة. والموت الجسدي يعني انفصال الروح عن الجسد، وهو يعني أيضا انفصالنا عن أحبائنا وأموالنا وعملنا وإنجازاتنا وكل ما يتعلق بالحياة على الأرض. كذلك فإن الموت رهيب لمن نتركهم وراءنا، فلا بد لكل شخص يموت أن يترك وراءه بعض الأشخاص الذين يحبونه ويتألمون لفراقه. لهذا فإن الموت الجسدي هو سبب لمعاناة غالبية الناس في هذه الحياة. خامساً، الناس يعانون نتيجة معاقبة الله لهم. نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح السادس في الآيتين السابعة والثامنة، يقول: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. ولكي نفهم هذه النقطة جيدا عزيزي المستمع، يجب علينا أن ندرك أن الله وضع قوانين أدبية أو أخلاقية في خليقته، وعندما يقوم الإنسان بخرق أحد هذه القوانين فلا بد أن يعاني من عواقب ذلك. وهذا شبيه بالتعدي على القوانين الطبيعية والفيزيائية التي وضعها الله في الكون. فإن تجاهل الإنسان قانون الجاذبية الأرضية وقفز من مكان مرتفع فسوف يؤذي نفسه أو ربما يموت. كذلك عندما يتجاهل الإنسان أي قانون أخلاقي أو أدبي وضعه الله في حياته وقلبه فسوف يعاني عواقب ذلك أيضا. هذا هو ما نقرأه أيضا في سفر حجي الأصحاح الأول من الآية السادسة وحتى العاشرة، حيث يقول النبي حجي للشعب بوحي من الله: لقد زرعتم كثيرا وحصدتم قليلا، أكلتم ولم تشبعوا، شربتم ولم ترتووا، اكتسيتم ولم تستدفئوا، ومن ينال أجرة سرعان ما تتبدد وكأنها وضعت في صرة مثقوبة، هكذا يقول الرب القدير: تأملوا فيما فعلتم، اصعدوا إلى الجبل واجلبوا خشبا وشيدوا الهيكل فأرضى عنه وأتمجد، قال الرب. لقد توقعتم كثيرا فحصلتم على قليل، وما أتيتم به إلى البيت من غلة نفخت عليه وبددته. لماذا فعلت هذا؟ يقول الرب القدير: من أجل بيتي الذي ما برح مهدما بينما كل واحد منكم منهمك في بناء بيته. لذلك منعت السماء من فوق عنكم الندى، ومنعت الأرض غلتها، وقضيت بالقحط على الأرض والتلال، وعلى حقول الحنطة والكروم، وأشجار الزيتون، وعلى كل ما تنتجه الأرض، وعلى الناس والبهائم، وعلى كل تعب أيديكم. هذا يرينا عزيزي المستمع أن الله يدين الناس الذين يتجاهلونه أو يرفضونه أو يعصون وصاياه. فالله يهيمن على الكون والتاريخ وقوى الطبيعة، وعندما يتعمد الناس عصيان الله فقد يعاقبهم الله بأن يحرمهم من عنايته الإلهية. وقد شهد العالم الكثير من الزلازل والفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث التي قد يكون بعضها على الأقل عقابا من الله للبشر العاصين والمتمردين عليه، أو تحذيرا لهم لكي يلتفتوا إليه. لكن الدينونة الأخيرة لم تأتي بعد. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 9:27 أن الدينونة الأخيرة هي مصير الناس المحتوم بعد موتهم جسديا. ففي يوم الدينونة سوف يدين الله جميع الناس على عدم إيمانهم به وعلى الخطايا والشرور التي اقترفوها أثناء حياتهم على الأرض، وسوف يعاقب هؤلاء بالانفصال الأبدي عن الله وبعذاب أبدي. وبالطبع سوف يكون العذاب الأبدي أسوأ بكثير من كل الآلام والمعاناة التي اختبرها الإنسان على الأرض. أما المؤمنون بيسوع المسيح فلن يواجهوا مثل هذه الدينونة، لأن يسوع دفع أجرة خطايانا بالكامل، وذلك من خلال موته على الصليب من أجلنا. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، ألا وهو: كيف ينبغي على الموظف أو العامل المسيحي أن يتعامل مع مديره أو رئيسه في العمل؟ في القرن الأول للميلاد كان الكثير من الخدم في المنازل قد آمنوا بالمسيح، وكان معظم هؤلاء يعانون من سوء معاملة سادتهم لهم. لذلك فإن الرسول بطرس يقول لهم في رسالته الأولى الأصحاح 2:18: أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا. وهكذا فإن الكتاب المقدس يعلم بوضوح أنه ينبغي على أولئك الخدام أن يخضعوا لسادتهم حتى وإن كانوا قساة ظالمين. ويمكننا في زماننا الحاضر أن نطبق هذه الآية على العلاقة بين الموظف ومديره أو على العلاقة بين العامل ورئيسه في العمل. وهذا يعني أنه ينبغي على الموظف المؤمن أو العامل المؤمن أن يخضع لمديره أو رئيسه في العمل وأن يعامله باحترام. وبالطبع قد يحدث أحيانا أن يكون المدير قاسيا أو ظالما، مما يؤدي إلى معاناة الموظف أو العامل. ولا أحد ينكر أن بعض أصحاب العمل يعاملون الموظفين والعمال كما لو أنهم عبيد لديهم، كما أن البعض منهم يرغمون الموظفين على العمل ساعات طويلة، أو يدفعون لهم أجرا بخسا، أو يرغموهم على العمل في أماكن تفتقر إلى التهوية والإضاءة. وهذا كله يعني المزيد من الألم والمعاناة للموظف والعامل. على الرغم من ذلك فإن كلمة الله توصي العاملين والموظفين المؤمنين بأن يعملوا بأمانة وإخلاص، وأن يكونوا مجتهدين في أعمالهم، وأن يتعاملوا مع مديريهم باحترام، وأن يطيعوا أوامرهم طالما أنها لا تتعارض مع وصايا الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال لا يجوز للموظف المسيحي أن يتقاضى رشوة ولا أن يغش الناس ولا أن يفعل أي خطية تغضب الله. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 5:29: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. السؤال الثالث: كيف ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يتصرفوا حين يعانون ويتألمون بسبب قيامهم بما هو صواب وحق؟ عندما يعاني الإنسان من سوء المعاملة فإن أول رد فعل يصدر عنه هو التمرد أو العنف أو المطالبة بالحقوق الشخصية أو الإضراب أو اللجوء إلى القضاء أو الانتقام بطريقة أو بأخرى. بعبارة أخرى فإن الناس عموما يتجاوبون مع الظلم بأن يصبحوا ظالمين، ويتجاوبون مع الإساءة بإساءة مماثلة على أقل تقدير. لكن يسوع المسيح قال في إنجيل متى الأصحاح 5:38-42: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. وأجمل ما في الأمر هو أن يسوع لم يقل هذا الكلام فحسب، بل إنه طبقه ومارسه بالفعل. لهذا نرى الرسول بطرس يقول في رسالته الأولى الأصحاح الثاني من الآية 21 وحتى 23: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. لهذا يجب علينا كمؤمنين بيسوع المسيح أن نحذو حذو سيدنا وأن نفعل مثله عندما نعاني ونتألم في هذا العالم، كما يجب علينا ألا نسعى للانتقام لأنفسنا، لأن كلمة الله توصينا بأن ندع النقمة للرب. وأما الآن فننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. سوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد قررت بنعمة الله أن أقتدي بالسيد المسيح عندما يعاملني الآخرون بطريقة سيئة، وسوف أفعل ذلك لا بسبب ضعفي بل بسبب رغبتي في تمجيد الله. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد قررت أن أسامح جميع الذين أساءوا لي في حياتي، وأن لا أنتقم لنفسي بل أن أترك موضوع الانتقام لله الذي يقضي بعدل. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك تعطيني عزاء وقت الضيق والألم، أرجوك يا رب أن تساعدني على أن أكون شاهدا أمينا لك حتى عندما تغمرني أمواج بحر الحياة، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، لقد تعبت من كثرة الآلام والتجارب في حياتي، لكني واثق بأن كل الأشياء تعمل معا لخيري ونفعي، لذلك فإنني أطلب المزيد من القوة والصبر من عندك، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. وإن أردت أن تتعلم المزيد فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع آمين.
إليك رفعت صلاتي وقلبي يهتف بالدعاء، أمامك أسكب ذاتي، عيناي ترنو إلى السماء، إليك رفعت صلاتي وقلبي يهتف بالدعاء، أمامك أسكب ذاتي، عيناي ترنو إلى السماء. أتيت باحتياجي وخوفي الشديد، بضيقي وانزعاجي فإنني وحيد، يا سامع الصلاة استجب تضرعاتي، يا مالكا حياتي بحبك الفريد، يا مالكا حياتي بحبك الفريد. إليك رفعت صلاتي وقلبي يهتف بالدعاء، أمامك أسكب ذاتي، عيناي ترنو إلى السماء. قد ضاق زماني، ها إني أعاني، ك كربا في دروبي، فقرا في جيوبي، كثرت أوجاعي وانهار دفاعي، ليس لي صديقا اليوم سواك، قد ضاق زماني ها إني أعاني، كربا في دروبي، فقرا في جيوبي، كثرت أوجاعي وانهار دفاعي، ليس لي صديقا اليوم سواك، ليس لي سواك. أتيت باحتياجي وخوفي الشديد، بضيقي وانزعاجي فإنني وحيد، يا سامع الصلاة استجب تضرعاتي، يا مالك الحياة بحبك الفريد، يا مالك الحياة بحبك الفريد، إليك رفعت صلاتي وقلبي يهتف بالدعاء، أمامك أسكب ذاتي، عيناي ترنو إلى السماء. حبك يا إلهي غير متناهي، يحيا في ضلوعي في شخص يسوعي، روحك يحييني يشفع لأنيني وقت الأزمات، ليس لي سواك. حبك يا إلهي غير متناهي، يحيا في ضلوعي في شخص يسوعي، روحك يحييني يشفع لأنيني وقت الأزمات، ليس لي سواك، ليس لي سواك. أتيت باحتياجي وخوفي الشديد، بضيقي وانزعاجي فإنني وحيد، يا سامع الصلاة استجب تضرعاتي، يا مالك الحياة بحبك الفريد، يا مالك الحياة بحبك الفريد، إليك رفعت صلاتي وقلبي يهتف بالدعاء، أمامك أسكب ذاتي، عيناي ترنو.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310، 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.